بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم الظن والتجسس والتنافس ونحوها.
هذا الباب عقده المصنف رحمه الله ضمن أبواب أدب التعامل مع المسلمين وتغليب حسن الظن بهم والابتعاد عن سوء الظن، فضلا عن التجسس لمعرفة بطون أحوالهم، أو التحسس للوقوف على معايبهم ومؤاخذاتهم وكل ما يسوءهم. فإن المؤمن ينبغي له أن يغلب جانب حسن الظن بأخيه المسلم، وينبغي له أن يغلب حسن معاشرته لإخوانه، لأن هذا يؤدي إلى الوئام والسماحة وصدق التعامل، ويجنب المسلمين سوء الظن والتعالي والتكبر. لهذا حرص الإسلام على أن ينشر الفضائل بين المسلمين في تعاملهم وتراحمهم. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن،
أي وسوء الظن. نعم.
فإن الظن أكذب الحديث،
يعني سوء الظن أكذب الحديث، لأن الإنسان يفترض في أخيه ما لا يليق بالمؤمنين.
ولا تحسسوا،
ومعنى تحسسوا أي تجسسوا، قيل هما لفظتان مترادفتان وقيل هما كلمة واحدة، لكن صحفت في بعض النسخ.
ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا،
وكلها صفات منهي عنها لأنها تثير السوء وتثير الحقد وتثير البغضاء بين الناس.
ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا،
بمعنى لا تدابروا أي لا يعطي أحدكم دبره للآخر، وهو كناية عن التقاطع. نعم.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تهجروا
هكذا، لا تهجروا، وفي بعض الروايات لا تهاجروا، وهما بمعنى واحد، أي لا يكن بينكم من الهجران والقطيعة وعدم المصالحة.
ولا تدابروا ولا تحسسوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض.
والمراد بقوله يبع بيعكم على بيع بعض هذا النوع من التعامل له صور، فإما أن يأتي الشخص يريد أن يشتري سلعة فيناديه الآخر ويقول له أنا عندي وأبيعك هذه السلعة بأقل مما سيبيعك هذا الشخص، أو يقول له رد سلعته وأنا أبيعك بأقل، أو لا تبع سلعتك له وأنا أشتري منك بأكثر. فلما كان بعضهم يزيد أو ينقص عما يبيعه جاره، وهذا مما يغر صدر الجار ومما يسيء التعامل بين الجيران، نهى الشارع عنه وأمر أن يترك الناس بعضهم بعضا في غفلاتهم يبيع بعضهم لبعض دون أن يكون ثمة مزايدة تؤدي إلى الخصومة. نعم.
وكونوا عباد الله إخوانا،
وكونوا عباد الله إخوانا، ولهذا نهى عن المبايعة التبايع التزايد في التبايع وما يسمى بالنجش، أن يزيد في السلعة وهو لا يريد أن يشتريها ولكنه يريد أن يغر بها الآخرين، كل ذلك منهي عنه ممنوع. نعم.
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا
أي لا يحسد بعضكم بعضا
ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا.
فنهى عن كل معاملة أو تعامل يؤدي إلى الإثارة ويؤدي إلى الخصومة ويؤدي إلى النزاع. نعم.
قال وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وعلي بن نصر الجهضمي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن الأعمش بهذا الإسناد لا تقاطعوا ولا
أي بهذا الإسناد هذه الرواية لا تقاطعوا يعني لا يقاطع بعضكم بعضا
ولا تدابروا
ولا تدابروا وهما لفظتان مترادفتان لأنه من لوازم التدابر التقاطع
ولا تباغضوا
يعني نشر البغضاء فيما بينهم
ولا تحاسدوا
وهو أن يتمنى كل واحد من الآخر زوال النعمة التي أعطاه الله أعطى الله زميلا ويتمنى أن تكون له ويحرم منها زميله وقرينه. نعم.
وكونوا إخوانا كما أمركم الله
لأن من لوازم الإسلام الأخوة فما دمتم مسلمين مؤمنين يلزم منكم أن تكون بينكم المؤاخاة والصلح.
قال وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا.
ومعنى لا تنافسوا يعني لا ينفس بعضكم على بعض بمعنى يتعالى ويتكبر.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب
نعم ما نسان كلها عن أبي هريرة هي روايات بعضها باللفظ وبعضها بالمعنى لأن هذا مما يباح ويجوز أن يروي الإنسان الكلام بلفظه أو يرويه بمعناه إن كان عالما المعنى. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث المراد النهي عن ظن السوء. قال الخطابي هو تحقيق الظن وتصديقه دون ما
يعني اعتقاد صحته يفترضه الإنسان ثم يعتقد صحته ويشيعه عن أخيه وفي واقعه أنه ليس كذلك.
وتصديقه دون ما يهجس في النفس.
نعم.
فإن ذلك لا يملك ومراد الخطاب
فإن ذلك لا يملك
فإن ذلك لا يملك
ومعناه يعني مجرد ما يخطر في بالك خاطرة عن أخيك هذه الخاطرة أنت لا تملك دفعها، يعني لا تملك عدم خط عدم خطرها خطرها، لكن العبرة أنك لا تعمل بها، تحرص على أن تنفيها وتتخلص منها، فهذا لا يسمى ظن، وإنما متى غلبت ورجحت وقوعها وبنيت عليها حكما كان ذلك هو الظن. يعني مجرد أن يهجس في ذهنك هاجس تجاه شخص، هذا ليس هو الظن الذي يمنع، وإنما الظن الممنوع أن ترجح هذا الذي خطر في بالك وتجعله حقيقة أو واقعة، لأن الأول أنت لا تملكه. الخواطر التي تخطر في بال الإنسان الإنسان لا يملكها، ولذلك لا يحاسب عليها، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم. فمتى تكلمت عندئذ تحاسب، وإذا تكلم الإنسان عندئذ غلب ورجح هذا الظن. أما مجرد أن يخطر في باله ويعبر ويمر دون أن يعني يتابعه ودون أن يغلب جانبه فلا شيء في ذلك.
قال ومراد الخطابي أن المحرم من الظن ما يستمر صاحبه عليه ويستقر في قلبه دون ما يعرض في القلب ولا يستقر، فإن هذا لا يكلف به كما سبق في حديث: تجاوز الله تعالى عما تحدثت به الأمة ما لم تتكلم أو تعمد. وسبق تأويله على الخواطر التي لا تستقر، ونقل القاضي عياض رحمه الله عن سفيان أنه قال: الظن الذي يأثم به هو ما ظنه وتكلم به. فإن لم يتكلم لم يأثم. قال: وقال بعضهم يحتمل أن المراد الحكم في الشرع بالظن مجرد من غير بناء على أصل ولا نظر واستدلال.
نعم، مجرد أن يخطر في البال هذا لا يؤاخذ عنه، أو أنه بمجرد ما يخطر في باله ويؤكد ذلك ويدعي أنه هو الواقع وليس له دليل وليس له قرينة وليس له أصل، فهذا هو سوء الظن الذي يؤاخذ عليه الإنسان.
قال: وهذا ضعيف أو باطل؟ والصواب الأول. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تحسسوا ولا تجسسوا، الأول بالحاء والثاني بالجيم. قال بعض العلماء: التحسس بالحاء الاستماع لحديث القوم،
يعني مجرد الاستماع لحديث القوم دون أن يؤذنوا له يسمى تحسسا. ومنه ما وقع من أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بصاحبيه اثنين من أصحابه يوم غزوة بدر، بعثهم إلى العسكر إلى عير عسكر عير قريش يتتبعون أخبارهم ويسمعون ما يدور حول هذا العير، وسمي ذلك بالتحسس. نعم.
وبالجيم البحث عن العورات.
وأما من يذهب ليبحث عن عورات القوم وعن مداخلهم وعن أماكن الضعف فيهم، فهذا يسمى بالتجسس، فجعل التحسس كأنه في اللفظ والتجسس في الفعل. نعم.
وقيل بالجيم التفتيش عن بواطن الأمور. وأكثر ما يقال في الشر،
يعني التجسس يقال في الشر في تتبع المطالع والعورات، والتحسس قد يقال في الخير. نعم.
قال والجاسوس صاحب سر الشر.
صاحب سر الشر يسمى جاسوسا.
والناموس صاحب سر الخير،
لأن الناموس أطلق على مصادر الخير، ولذلك سمي الرسل والملائكة الذين ينزلون بالوحي ويأتون بالعلم من عند الله يسمون بالناموس. ومنه قول
هذا الناموس الذي
ومنه قول
هذا الناموس الذي نزل،
هذا الناموس الذي كان جاء الذي كان ينزل على موسى، وهذا قول عم خديجة رضي الله تعالى عنها أو ابن عمها الذي جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنه الناموس الذي نزل على موسى، يعني أنه من الملائكة، فسمى حامل والذي يأتي بالخير ويأتي بالعلم يسمى بالناموس، وأما الذي يأتي بسوء أخبار الناس ومواطن عوراتهم يسمى بالجاسوس. نعم.
وقيل بالجيم هو أن تطلبه لغيرك.
وقيل بالجيم أن تطلب هذه المعرفة لغيرك فتكون جاسوسا له. نعم.
وبالحاء أن تطلبه لنفسك.
وبالحاء أن تطلبه لنفسك فتكون قال الجاسوس، ويقال له الحاسوس أو المتحسس. نعم.
قاله ثعلب.
وثعلب أحد أئمة اللغة. نعم.
وقيل هما بمعنى وهو طلب.
وقيل هما بمعنى يعني معنى واحد، وهما مترادفان.
وهو طلب معرفة الأخبار الغائبة والأحوال.
طلب معرفة الأحوال الغائبة ومعرفة الأحوال الخفية، يقال لكل واحد منهم جاسوس وحاسوس. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم
ما نسامع الطقس، ما نفاهم ايش تقول، طقص الطقص يعني كأنه تتبع، لكن هذه مادة غير مادة الجاسوس. نعم.
قوله
مأخوذة من طقص الشيء يعني تتبعه. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، وقد قدمنا أن الحسد تمني زوال النعمة. وأما
الحسد الحسد وقريب منه الغبطة. أما الغبطة فأن يتمنى الإنسان مثل ما عند الآخرين دون أن يتمنى زوالها منه من الآخرين، وهذه قريبة من المنافسة من التنافس وهي محمودة. وأما الحسد فأن يتمنى زوال النعمة من الآخرين وحيازتها له، وهذه من الأمور المذمومة. نعم.
قال: وأما المنافسة والتنافس فمعناهما الرغبة في الشيء وفي الانفراد به، ونافسته منافسة إذا رغبت فيما رغب فيه.
إذا رغبت فيه
فيما رغب فيه.
إذا رغبت فيما رغب فيه.
أو
نعم.
وقيل معنى الحديث التباري في الرغبة في الدنيا وأسبابها وحظوظها.
نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: لا تهجروا، كذا هو في معظم النسخ، وفي بعضها تهاجروا.
تهجروا وتهاجروا وهي مادة مأخوذة من المفاعلة، والتي تصدر من الطرفين، أي لا يقع ذلك من كل جهة من كل طرف منكم، فكل إنسان يهجر أخاه يقال له هاجره، فإن كانت المهاجرة من واحد منهم يقول هجره. نعم.
قال: وهما بمعنى،
يعني هجره وهاجره بمعنى واحد.
والمراد النهي عن الهجرة ومقاطعة الكلام،
يعني النهي عن المهاجرة التي هي مقاطعة الكلام.
وقيل يجوز أن يكون لا تهاجروا أي لا تتكلموا بالهجر،
وهذا يجوز أن يكون مأخوذ من مادة الهجر، والهجر هو الكلام السيء، ولا تقولوا هجرا، أي ولا تقولوا قولا سيئا. وقوله ولا تهاجروا أي لا تتراشقوا بالكلام السيء. نعم.
قال: وهو الكلام القبيح. وأما النهي عن البيع على بيع أخيه والنجش
والنجش
فسبق بيانهما في كتاب البيوع. وقال القاضي عياض رحمه الله: يحتمل أن المراد بالتناجش هنا ذم بعضهم بعضا،
يعني أن يتناول بعضهم بعضا بالذم، فيقال تناجشوا بالإثم. نعم.
قال: والصحيح أنه،
والذي جاء في الآية: ولا تنابذوا. نعم.
قال: والصحيح أن التناجش المذكور في البيع،
أن التناجش هو الزيادة بدون الرغبة في الشراء.
نعم. هو أن يزيد في السلعة ولا رغبة له في شرائها، بل ليغري غيره في شرائها. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله.
والفرق بين البابين أن الباب الأول كأن فيه التنافس والتساوي والتسابق في التشاجر وإلحاق الأذى، وأما الباب الثاني فكأن المراد منه أن يبدأ الإنسان أخاه ويتعالى عليه بهذه الصفات، ويكون هذا الأمر وهو الأذى والضرر صادرا من واحد منهما دون الآخر، بخلاف الباب الأول فيكون متبادلا بين الطرفين. فلما نهي عن التبادل بين الطرفين أيضا نهي عن أن ينطلق وينفرد أحدهم بإلحاق الأذى بالآخرين. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا داود يعني ابن قيس عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه.
وهذا محل الاستدلال في أن يكون الشيء من أحدهما. فكما نهى التبادل في هذه المنكرات نهى أيضا أن ينفرد أحدهم بهذا الأذى على الآخرين.
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات،
أي عليه أن يلزم التقوى حتى يتجنب الخوض في إيذاء الآخرين.
بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه.
نعم.
قال: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب عن أسامة وهو ابن زيد أنه سمع أبا سعيد مولى عبد الله بن عامر ابن كريز يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو حديث داود وزاد ونقص، ومما زاد فيه: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصبعه إلى صدره.
نعم.
قال: وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
نعم.
ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله،
قوله: كل هذا من المحرم الذي لا يجوز فعله، ومن فعله فإنه يلحقه الإثم إذا لم يتب من ذلك أو يستسمح من ألحق به الأذى.
قوله: عامر بن كريز بضم الكاف، قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. أما كون المسلم أخ المسلم فسبق شرحه قريبا، وأما لا يخذله فقال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر، ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه، ولم يكن له عذر شرعي، ولا يحقره هو بالقاف والحاء المهملة أي لا يحتقره، فلا ينكر عليه ولا يستصغره
لا ينكر عليه أو لا يتكبر عليه.
عندي فلا ينكر عليه،
ليش النسخ اللي عندكم
قريبة؟ ممكن لا يتكبر
ينكر. في نسخ أخرى غير كذا؟ لأنه الاحتقار بمعنى يستذله، فيناسبها أنه يتكبر عليه، ويناسبه أنه
ولا يستصغره
ويستقله. نعم، فكان التكبر أنسب. نعم، لكن العبرة بما ذكر في النسخ، لأن هذا الكتاب يعني كتاب الإمام مسلم يعني فيه نسخ مختلفة. نعم، جزاك الله خير.
قال القاضي عياض رحمه الله ورواه بعضهم لا يخفره
بالخاء
بضم الياء والخاء المعجمة
والفاء يخفره.
نعم،
يعني يخفر ذمته،
لكن هنا الخاء ساكن الشيء.
ومعنى يخفر ذمته أي ينقض ذمته،
يعني الخاء
ساكن. وهذا أيضا من الاحتقار. نعم،
يعني الخاء ساكن الشيء.
نعم،
يقول بضم الياء والخاء المعجمة،
بضم الياء
وإسكان الخاء تكون،
وإسكان الخاء المعجمة،
لكن ما هي
إسكان الخاء المعجمة يخفره
ساقط.
نعم،
إسكان وإسكان الخاء المعجمة،
وما ما عطف الخاء على الياء، فما يمكن أن تجمع بين الياء والخاء مضمومتين. وإنما يخفر. نعم،
جزاك الله خير. أي لا يغدر بعهده،
وهذا معنى يغدر، يبطل ذمته، يخفره أي يغدر بذمته ويبطلها.
ولا ينقض أمانة،
ولا
ينقض أمانة،
ولا ينقض
أمانة
أمانه.
نعم، ولا ينقض،
يعني إذا أعطاه أمانا هذا يقال أمنه. فإذا أبطل أمانه يقال خفر ذمته وأمانه. ومعنى لا يخفر ذمته أي لا ينقض أمانه. نعم،
قال والصواب المعروف هو الأول
في قوله لا
يحقر، وهو الموجود في غير كتاب مسلم بغير خلاف،
يعني في الروايات الموجودة في غير كتاب مسلم كلها يحقر.
قال ورؤيا لا يحتقره،
وهذه أصرح في المعنى.
قال وهذا يرد الرواية الثانية،
رواية لا يخفر.
قوله صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرار، وفي رواية إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. معنى الرواية الأولى أن الأعمال الظاهرة لا يحصل بها التقوى، وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة الله تعالى،
من عصمة، من عفة،
من عظمة،
من عظمة، من عظمة الله تعالى،
من عظمة الله تعالى.
ما يقع في قلب الإنسان من تعظيم الله وتعظيم أمره وتعظيم شأنه وتعظيم حكمه، هذا الذي يولد التقوى.
وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة الله تعالى وخشيته ومراقبته. ومعنى نظر الله هنا مجازاته ومحاسبته، أي إنما يكون
هنا تأويل النظر بالمجازاة وبكذا، هذا أيضا من مسائل التأويل التي لم يسر عليها السلف رحمهم الله، وإنما السلف أخذوا هذه الأوصاف التي وصف الله نفسه بها وأنها من صفاته ينبغي أن تمر كما جاءت دون تأويل لها ودون صرف لها عن ظاهرها، لأنها تليق بل يوصف الله جل وعلا بها بما وصف بما يليق بجلاله. نعم.
أي إنما يكون ذلك على ما في القلب دون الصور الظاهرة.
نعم.
ونظر الله رؤيته محيط بكل
ونظر
شيء.
الله رؤيته محيط بكل شيء.
نعم.
هذا ما ينبغي أن يفسر به، لأنها من صفات الله جل وعلا التي اتصف بها. نعم.
قال: ومقصود الحديث أن الاعتبار في هذا كله بالقلب،
وهو لأنه العلامة التي يعني يصل بها الإنسان ربه. نعم.
وهو من نحو قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة الحديد،
يعني القلب، لأنه هو جهة الصلة بالله سبحانه وتعالى. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله.
قال المازري: واحتج بعض الناس بهذا الحديث على أن العقل في القلب لا في الرأس، وقد سبقت المسألة مبسوطة في الحديث: ألا إن في الجسد مضغة،
وهكذا جاءت في الجسد. نعم.
قوله جعفر بن برقان هو بضم الموحدة وإسكان الراء، والله أعلم.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن الشحناء والتهاجر.
نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا.
نعم.
أنظر هذين حتى يصطلحا.
هذا الحديث حث فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الصلح بين المسلمين، وأنه ينبغي أن يكون شأنهم وديدنهم، لأنه أحد أسباب دخول الجنة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر به عن أمر غيبي، وهو أن الله سبحانه وتعالى يفتح الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، أي من كل أسبوع، وأنه سبحانه وتعالى يرحم عباده ويغفر لهم ويأذن لهم بدخول الجنة، يعني لمن قدر أن يموت في هذه الفترة، لكنه يستثنى من هؤلاء المتخاصمون والمتنازعون والمتقاتلون. وحيث إنه سبحانه وتعالى يعطيهم الفرصة في أنهم يمكنهم أن يلحقوا بغيرهم ممن يدخل الجنة إذا غيروا ما هم عليه من الشحناء والبغضاء والعداوة، وهذا فيه حث على أنه لا ينبغي للإنسان أن يديم الغضب والنزاع والخصومة مع إخوانه المسلمين، بل يبادر بمسامحتهم وبطلب سماحهم وبإزالة أسباب النزاع والخصومة فيما بينه وبينهم. نعم.
قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبي عن عبد العزيز الدراوردي كلاهما عن سهيل عن أبيه بإسناد مالك نحو حديثه.
نعم، يعني من رواية أبي هريرة، لأن سهيل بن أبي صالح يروي عن أبيه عن أبي هريرة. نعم.
غير أن في حديث الدراوردي إلا المتهاجرين،
إلا المتهاجرين بدل المتخاصمين. نعم.
من رواية ابن عبدة وقال قتيبة إلا المهتجرين،
إلا المهتجرين بمعنى المهاجر المتهاجرين. نعم.
قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان،
يعني محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدني. نعم.
قال حدثنا سفيان عن مسلم ابن أبي مريم عن أبي صالح سمع أبا هريرة رضي الله عنه رفعه مرة قال
تعرب، يعني نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
أيوة. قال تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أركوا هذين حتى يصطلحا.
أركوا يعني أخرا هذين، أركوا هذين بمعنى أخرا هذين حتى يصطلحا. نعم.
أركوا هذين حتى يصطلحا. قال وحدثنا أبو الطاهر وعمر بن سواد. نعم.
أركوا هذين، أركوا هذين. نعم.
بعد الواو في ألف اثنين. قل أركوا،
لعله نسخة النسخة. إيه.
بعد الواو في ألف يا شيخ.
اقرأ
أركوا هذين،
اقرأ
قال وحدثنا أبو الطاهر وعمر بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا مالك بن أنس عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء فيقال اتركوا أو أركوا هذين حتى يفيئا
حتى يفيئا يعني يرجع يصطلح.
انتهى الباب الشيخ انتهى الوضع.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.